بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وحلقتنا اليوم أيها الكرام، طيب، وبمناسبة يعني قرب شهر رمضان المبارك، تدور حول بعض الأخطاء التي يقع بعض الناس فيها في شهر رمضان المعظم والمبارك. ومن ضمن هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس هو عدم التعرف على أهمية الصيام وأهمية شهر رمضان، فإذا بالإنسان يعني يستقبله كغيره من الأيام العادية، أو يعتبره موسم من مواسم الدنيا والإقبال على الدنيا والمطعمات والمشروبات أكثر من اعتباره موسم عبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا به يوظف أعماله في هذا الشهر على توظيفا خاطئا. يعني الإنسان إذا استشعر أن رمضان في الأساس موسم للعبادة وللتزلف وللتقرب من الله سبحانه وتعالى، سيستخدم الشهر استخداما طيبا في الاستكثار من الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى ليتحصل على الأجر العظيم. إذا استطاع الإنسان أن يعرف ما عظمة الصيام وأهمية الصيام، فإذا به سيكون عنده في أثناء الصيام الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فرح بأنه أضمأ نفسه لله سبحانه وتعالى، فإذا به يؤدي الصيام بحب وبطاعة وبانقياد لله سبحانه وتعالى. فعمل القلب أثناء العبادة أمر في غاية الأهمية، فالإنسان هو في أثناء العبادة كما يراعي الإخلاص والاتباع يؤدي العبادة بحب لله وبتذلل وخضوع وانقياد لأمر سيده ومولاه سبحانه جل وعلا. على هذا الإحساس بيتفاوت من شخص لآخر، إنه بيؤدي العبادة هو محب لله، مقبل على الله، فرح بأنه يؤدي طاعة لله سبحانه وتعالى، يستعذب العطش في سبيل الله وفي سبيل أن يؤجر من الله سبحانه وتعالى، فإذا به يعرف فضل الصيام، فإذا به يستكثر، فإذا به يؤديه كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتعطيه همة في أنه مع الصيام يستكثر من أعمال الخير والبر بفضل الله، يعرف فضل رمضان وفضل الشهر فيوظفه التوظيف الأمثل. لكن الإنسان اللي معتقد أن رمضان مجرد موسم من مواسم الدنيا، فالمهم فيه الإقبال على المطعومات وعلى المشروبات وكيفية التصرف فيها وكيفية استخدام هذه الأمور على الوجه الأمثل، فالإنسان بيوظف نفسه توظيفا خاطئا في مثل ذلك. لكن موسم طاعة، موسم عبادة، فينبغي أن يكون هناك تخطيط لاستخدام رمضان، الاستخدام الأمثل، ينبغي أن يكون هناك تكبير لشأن الآخرة. ما بالنا أحبتي في الله، وما بال كثير من الناس يدبرون كثيرا لشأن الدنيا، لو مسافر في الدنيا سفر، لو يذهب إلى هنا أو إلى هناك، لو رايح لوظيفة، لو رايح لأي أمر من أمور الدنيا، يخطط ويدبر كيف يتحصل عليه، كيف إذا تحصل عليه يستخدمه الاستخدام الأمثل. ما بال كثير من الناس أصبحوا يدبروا كثيرا لأمر الدنيا والآخرة تركت هكذا بلا تدبير. ليس من العيب أن ندبر لأمر الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن العيب والخطأ أن الإنسان يجعل ذلك أكبر همه ومبلغ علمه، فلا يضره أي شيء إذا أتت إليه الدنيا حتى ولو كان ذلك على حساب دينه. هذا هو الخطأ العظيم. فمن الخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس أنه ما بيستحضرش أساسا ما فضائل الصيام ولا فضائل شهر رمضان، فلذلك بيستقبله ببرود وبفطور وزيه زي أي يوم من الأيام الأخرى. لكن الإنسان إذا استحضر هذه المعاني وأهمية هذا أهمية الصيام وأهمية شهر رمضان، فإذا به سيعرف قدر النعمة التي امتن الله بها عليه أنه أدرك رمضان.
سيعرف لماذا كان بعض السلف يعني يسأل الله 6 أشهر أن يبلغه رمضان، وبعد ذلك يسأله 6 أشهر أن يتقبل منه رمضان. لماذا كل هذا الاستعداد لهذا الشهر العظيم؟ لماذا حب الصيام والإقبال عليه؟ أحبتي في الله، لأن هناك فضائل كثير من الناس يغفل عنها ولا يستحضرها. فلذلك كان من المهم جدا أن نحرص على تبيين فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان، لنعرف قدر النعمة التي نقبل عليها فنستغل هذه النعمة أتم استغلال. أحبتي في الله، حسبنا أحبتي في الله من فضائل الشهر العظيم ومن فضائل هذا الشهر الطيب المبارك، أنه من فضائل الصيام قبل فضائل الشهر، نتحدث أولا عن فضائل الصيام ثم فضائل الشهر. من فضائل الصيام أحبتي في الله أن الصيام هو خير للمسلم بفضل الله عز وجل على كل حال، ورفع في درجات العبد، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصيام أحبتي في الله هو سبب رئيسي من أسباب التحصل على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعلماء لهم في هنا وجهان، الوجه الأول لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون التحريف والتبديل الذي وقع فيه أهل الكتابين من قبلنا في هذه الشريعة المطهرة. والقول الثاني لعلكم تتقون، أي لعل الصيام يحدث في قلوبكم التقوى، فهو بالصيام تضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالإنسان يعني تكون له روحانيات خاصة في أثناء الصيام ببركة القرب من الله، ببركة التقلل من المطعم والمشرب والإقبال بالقلب على الله، ففي غذاء روح، كأنه غذاء للروح، تقليل بعض الشيء من غذاء البدن وكذلك الارتقاء بغذاء الروح، فإذا بالإنسان ينعم وإذا به يرفع الدرجات بفضل الله، فتحدث له تقوى في قلبه، يجد أثر ذلك في قلبه. الصيام اللي فيه خشوع وخضوع وإقبال على الله، الإنسان اللي عارف أنه صايم عن بعض ما أحل الله له لأن الله حرم عليه ذلك في نهار رمضان لأنه يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، من المحال أنه لما يفطر تراه مكبا على المعاصي ومكبا على العري والفجر، وينظر هنا وينظر هناك، وإذا به يقبل على اللغو وما إلى غير ذلك، إنما يحرص على أن تكون الأوقات في طاعة الله ويتقرب بها إلى ربه سبحانه جل في علاه. إذن لعلكم تتقون، الصيام يحدث لك التقوى، فإذا بك تتقي الله سبحانه وتعالى. والتقوى باختصار شديد إن الإنسان يجعل بينه وبين معصية الله حاجز، حجاب يقيه من الوقوع في المعصية. يبقى إذن من المقاصد الصيام يحدث في القلب تقوى، فالإنسان يجعل بينه وبين معاصي الله حاجزا يقيه من الوقوع في المعصية. فما يعقلش إن الإنسان يصوم عن المطعم وعن المشرب وإذا به مقبل على شائر الشهوات المحرمة، ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام، يسمع الكذب والغيبة والنميمة وإلى غير ذلك. إنما ينبغي عليه أن يحرص على جانب القبول عند الله مع الامتناع عن المفطرات، كذلك يحرص عن الابتعاد عن المعاصي التي تقلل من ثواب الصيام. لعلكم تتقون التحريف والتبديل، فتتبعوا السنة والهدي الذي أعطاكم الله إياه. لعلكم تتقون، أي لعل الصيام يحدث في قلوبكم تقوى لله عز وجل. والآية في القرآن كما هو مقرر في قواعد التفسير أحبتي في الله، أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض حملت على جميع المعاني. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، لما نادى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي النافلة، فإذا به يعني تأخر إلى أن ينتهي من الصلاة، فقال له الرسول: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: كنت أصلي النافلة. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فالأصل إذا دعاكم لما يحييكم من الهدى والتقى والإيمان، وكذلك إذا دعاك، فحملها على الدعاء اللي هي النداء إذا دعاكم، وكذلك على إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا أصل أخذ منه العلماء من هذا، أن المعنى الآية الكريمة إذا احتملت أكثر من معنى ففي هذه الحالة ولا تعارض تحمل على جميع المعاني الواردة فيها. فهذا من بركة الصيام أنه يحدث لنا هذه التقوى. الصيام أحبتي في الله جنة يستجن بها العبد من النار، وقاية من نار الله من العذاب بفضل الله. حسبنا بالصيام أنه وقاية من العذاب. شوف الإنسان لما بيتطرس من العدو ويأخذ حاجة ويتقيه من هكذا لكي لا يؤذى، فالوقاية من جهنم والوقاية من النار بالصيام. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يستعذب الصيام حتى وإن كان في وقت صائف. ولذلك ويدل على هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربنا: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة. الصوم جنة حصينة تقي الإنسان من النار بفضل الله سبحانه جل وعلا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. زي ما الإنسان بيأخذ الدرع إذا به يحميه في القتال، كذلك الصيام يحمي من النار بفضل الله عز وجل. الإنسان إذا استحضر النية الصالحة في الصيام فإنه يبتعد عن النار بكثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث حسن. وهنا في سبيل الله قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: أي في طاعة الله. صيام في طاعة. شوفوا أهمية الإنسان صائم ومحتسب الأجر وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن الأهل العلم من قال أنه أريد به في سبيل الله أي في الجهاد، في أي صام في أثناء الجهاد إذا كان الصوم لا يضعفه. قال الإمام النووي: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به. يعني إذا كان الصيام مش هيضره في أثناء المرابطة أو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال إذن المعنى حمله بعض أهل العلم على الصيام في سبيل الله في الجهاد، ومنهم من قال في عموم طاعة الله عز وجل أنه صام في سبيل الله يعني محتسب للأجر على الله في طاعة الله، أصبح في جنة من النار، وإيه تاني؟ أصبح بعيدا عن النار كأنه بينه وبين النار خندقا ببركة الإقبال على الصيام بفضل الله عز وجل. الصيام سبيل إلى جنة الله، وكذلك لا مثل له في الطاعات وفي القربات، وصية وصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصى بالصيام لوصية استكثار بعد الفريضة بالسنن والنوافل، لأن الإنسان على قدر ما يستكثر من الصيام على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه جل في علاه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الله أكبر. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي لفظ آخر أن أبا أمامة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقال وفي رواية أخرى قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقلت يا رسول الله مرني بعمل في لفظ آخر، قال أبو أمامة رضي الله عنه أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، عشان نعرف فضل الصيام، فأتيته فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، يعني كان في استعداد لجيش ومعركة، فأبو أمامة داخل في المعركة وذاهب، فقال رسول الله يتمنى الأجر العظيم، فقال رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم، دعا لهم بالسلامة وبالغنم والفوز. قال فغزونا وسلمنا وغنمنا حتى يعني ذكرت ذلك يقول للرسول 3 مرات، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات، يعني متتابعا 3 مرات، أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، مرني بعمل أدخل به الجنة، مرني بعمل أدخل به الجنة، يعني يريد أن يلتزم عبادة تكون نافلة بعد امتثال جميع الفرائض والابتعاد عن المناهي، يمتثل نافلة تكون وسيلة لرفعة الدرجات ودخول جنة الله بالاستكثار منها. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. فبهذا دليل على أن الصوم سبيل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. في هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا لا يدخل، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. فهذا بفضل الله عز وجل، بفضل الإقبال على الصيام والاجتهاد في عبادة الصيام بفضل الله سبحانه جل في علاه. الصيام كذلك من أول الخصال التي إذا امتثلها العبد تسببت في دخوله لجنة الله مع مجموعة من الأعمال الصالحة. كان أول حاجة في الصيام كما في حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فإذا الإنسان حرص في يوم من الأيام على أنه يصوم ويتبع جنازة ويطعم مسكين ويعود مريضا، ففي هذا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال في يوم فهذا بفضل موفق بفضل الله عز وجل، واجتمعت فيه صفات تجعله من أهل الجنة بفضل الله سبحانه جل في علاه. حسبنا بالصيام لكي نستعذب الظمأ في سبيل الله عز وجل لنأخذ هذه الأجور العظيمة أحبتي في الله، أنه كفارة للذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. هكذا يعني بفضل من نعم الله العظيمة أن ربنا بيكفر ما يقع من الإنسان من المسلم من الزلل، سواء كان مع أهله أو كان مع ماله أو ولده أو جيرانه، يكفر ذلك بالصلاة والصيام والصدقة فالصوم كفارة بفضل الله عز وجل. الصائمون أيها الأحبة في الله، الصائمون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب بفضل الله عز وجل، لأن الصوم صبر، وأهل الصبر يوفون أجرهم بغير حساب. فهذه بعض من فضائل الصيام التي من حرص عليها أجر بفضل الله عز وجل، وفضائله كثيرة كثيرة. فينبغي على الإنسان أن يعرف فضل الصوم فيستعد له استعدادا كبيرا. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل.
سنعود.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا أحبتي في الله مع بيان فضل الصيام وفضل شهر رمضان العظيم. لأن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم لا يستحضرون هذه المعاني وهذه الأجور، فبالتالي يستقبلون شهر رمضان استقبالا فاترا، بل بعض الناس قد إذا به يعني تراه متضجرا من الصيام، ولو علم ما فيه من الأجر لاستعذب الصيام واستكثر منه، ولم يكتفي بالفريضة بل سيستكثر منه في النوافل ويكثر منه ليتحصل على الأجر. لذلك تعمدت أحبتي في الله أن أسهب في الحديث عن فضائل الصيام التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي نستحضر هذه المعاني فنعرف فضل ما نحن مقدمون عليه، فنحرص على ألا نضيع أجر الصيام، لأن أجره عظيم، فلا نضيع ذلك الأجر باللغو وبالرفث وبالإقبال على المحرمات، بل يحرص الإنسان على جانب القبول عند الله. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه صام عن المطعم وعن المشرب، لكنه جعل يوم صومه ويوم فطره سواء، فإذا أخ به يسب ويشتم ويقع في السيء من القول، ينظر إلى المحرمات، يستمع إلى اللغو، يستمع إلى العري، ينظر إلى العري، إلى مثل هذا إذا به لا يراعي حرمة الشهر ولا حرمة الصيام. إذا به إذا أفطر يظن أنه قد أحل له كل شيء من المعاصي، فإذا به يفطر على معصية أو يستكثر من المعاصي في فترة ما بعد المغرب إلى بزوغ الفجر، وهذا كله بسبب عدم معرفة ما هو الصيام وما هو أجره. فكيف يكون للإنسان أن يكون حاله عامل زي اللي بيكون بيعين في حصالة مخرومة، إنسان معاه حصالة لكنها مفتوحة، يعين ويقع كل ما يضع فيها شيء يقع مرة أخرى. كذلك إنسان يصوم طول النهار وأول ما يفطر معاصي، غيبة، نميمة، كذب، زور، بهتان، فرجة على عري وعلى إباحة وعلى إباحية، فرجة على أشياء خاطئة، فرجة على لغو، سماع لمحرمات، كيف ذلك؟ فهل يعقل أن يكون الإنسان العاقل بهذا المعنى؟ فإذا به بعد أن يضمئ نفسه لله سبحانه وتعالى ابتغاء هذه الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى، أنه يستبيح ذلك، لو صام على الحقيقة وصامت معه الجوارح ستحدث له التقوى التي تبعده على التجرؤ عن معصية الله سبحانه جل في علاه. الصيام أجره أكبر من أن يضيع وفضله عظيم، فينبغي أن نقدر له قدرة. أحبتي في الله، ينبغي أن نحن نعرف قدر هذا الصيام لنراعي عليه ونحافظ عليه ونحمي حماه. أحبتي في الله، من ذلك الصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، وخلوف فم الصائم اللي هو تغير رائحة الفم الواردة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة أي وقاية من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث هو الكلام السيء ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، كأنه يذكر نفسه إني امرئ صائم، يذكر غيره: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي التغير الرائحة الموجود في الفم بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وفي رواية إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي فرح بالأجر الذي يتحصل عليه بسبب الصوم بفضل الله سبحانه جل في علاه. فينبغي على الإنسان أن يعرف قدر الصيام والأجر العظيم الذي يتحصل عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الصيام لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يجازي عليه. فتخيل عمل تكفل الله عز وجل بإعطاء أجره، والكريم إذا أعطى سبحانه وتعالى وإذا وهب أعطى بالكثير الكثير الكثير، فده دليل على أن الأجر كبير ومضاعف بفضل الله سبحانه جل في علاه. الصوم والذي هو صبر على آلام الجوع والعطش يجعل الإنسان يأخذ يعني صابرا، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك في الحديث دلالة على محبة الله للصائمين، للصائم الدلالة: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فمن محبة الله له فيحب الله عز وجل منه، يعني ما حدث له بسبب الصيام هو سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فرحة في الدنيا بالفطر وكذلك في الآخرة بالأجر بفضل الله عز وجل. الصيام يشفع لصاحبه في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، أجور عظيمة تطرى يتحصل عليها العبد أحبتي في الله، يشفع لصاحبه يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يحتاج الإنسان فيه إلى مثل هذه الشفاعة، ذلك اليوم الذي يكون الناس فيه على يعني في شدة وفي كرب من شدة الموقف، فيأتي الصيام والقرآن فيشفعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني شفاعة مقبولة بفضل الله عز وجل. هذا ليل الصائم. إذن ليل الصائم مع القرآن، وهو في يبقى الصيام لا يمنع إنسان من العمل ومن الجد ومن الاجتهاد، وإذا كان عنده وقت يستكثر من القرآن وأعمال البر. كذلك ليل الصائم ليس مع اللغو ولا مع الرفث ولا مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا إنما ليل الصائم يكون مع الإقبال على القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، الإنسان يكون يتفهم أكثر يتدبر أكثر في الليل لمعاني القرآن. فيا ليتنا نجعل ورد تدبر لكلام الله عز وجل في الليل ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا قمت تصلي بينك وبين الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، طول الوقوف بين يدي الله عز وجل، ترتل كلام الله، تتفهم وتتدبر وتستشعر المعاني ولذة القرآن ومناجات الله سبحانه جل في علاه. فهذا هو الليل الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم ليؤجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. فرحة الصائمين الذين يتحصلون على هذا الأجر العظيم، يعني فضل من الله سبحانه جل في علاه. الصوم أحبتي في الله كما يعطي هذه الأجور يصلح الإنسان، يصلح القلب كما ذكرنا قبل ذلك في الآية، يحدث التقوى في القلب، كذلك يذهب الأحقاد ويذهب الضغائن من القلوب والوسوسة من الصدور. نعم أحبتي في الله، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر اللي هو الوسواس، الضغائن، الأحقاد. فكأن الصيام من إحداثه للتقوى في القلوب يذهب الغل ويذهب الحقد ويجعل الإنسان نفسه طيبة، فيحسن إلى من أساء إليه ويصل من قطعه. لذلك بنجد دايما أن الخير في رمضان أكثر، وأن الناس لله فيه أطوع، لأنهم يصومون لله فتحدث لهم التقوى، وهذا يؤثر على قلوبهم ويذهب غش الصدر وحقد الصدر ووسواس الصدر، يذهب وحر الصدر. يبقى الإنسان لو حافظ على صيام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، يعني بفضل الله عز وجل يعني يتغير عليه قلبه إلى الأحسن، ويذهب عنه وحر القلب وغل القلب والغش والحقد والحسد. فكأن الصيام علاج للإنسان تربوي ينمي به نفسه ليتحصل على الأجر عند الله. يبقى العبادات ما هيش بعيدة أبدا عن الأخلاق أبدا. ما ينفعش أن الإنسان بقى يأتي ويقول لك بحجة النصائم، يبقى يقول لك أنا خل إيديا، ده أنا روحي في مناخيري، ده أنا مش قادر أتكلم، محدش يكلمني، أصل أنا صايم، أصل مش عارف إيه، وتظهر الألفاظ وسوء الخلق وسوء الكلام والتنابز بالألقاب بحجة أنه هو صائم وأنه مش مستحمل حد يكلمه وأنه روحه في مناخيره. أبدا، الصيام الحقيقي يجعل الإنسان طائعا لله، يجعل الإنسان فيه روحانيات، لأنه صام بجوارحه مع صيام به ببدنه، فإذا به يؤثر ذلك على قلبه، فتجد عنده السكينة والخشوع والطمأنينة والقرب من الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى بفضل الصيام، يطهر القلب. فيا ليتنا نصوم هذا الصوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا أحبتي في الله. الصوم باب من أبواب الخير، لا ينبغي علينا أن نغلقه على أنفسنا، بل ينبغي أن نستكثر منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والدليل على أنه باب عظيم من أبواب الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. فكأن أعطى أبواب الخير الصيام والصدقة وكذلك قيام الليل. ورمضان بفضل الله في كل ده، الناس فيه بتصلي، تقيم ليل، تؤدي زكوات بفضل الله عز وجل. فلذلك موسم الخير هذا الذي فيه الصيام، فيه القيام، فيه التصدق، ربح وعطاء من الله، حق لنا أن نجأر إلى الله ليل نهار أن يبلغنا رمضان. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، أجور عظيمة وفضل كبير بفضل الله. ثم انظروا أحبتي في الله إلى هذا العطاء، إذا هذا الفضل العظيم من الله سبحانه جل في علاه، إذا قدر الإنسان أن يموت وهو صائم، الله له أجر عظيم عند الله. إذا ختم له بصيام كان آخر قرب عملها قبل ما يموت، الصيام لله سبحانه جل في علاه. فمن ختم له بصيام يوم وهو يريد بهذا الصيام وجه الله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة بفضل الله. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، كانت خاتمته. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. كأن الإنسان إذا أعمال بالخواتيم، من ختم له بطاعة دخل الجنة. ومن عظم أعظم الطاعات قول لا إله إلا الله، الذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك الصيام الصدقة. فدليل على أن الإنسان إذا ختم له بصيام يبتغي بهذا الصيام وجه الله عز وجل دخل الجنة، ففي ذلك أهمية استحضار الأجر والنية على الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله وتصديقا واحتسابا للأجر على الله، تصديق بوعد الله وبالأجر الذي وعد الله به لأهل الصيام والقيام، إن كان حاله كذلك دخل الجنة بفضل غفر له ما تقدم من ذنبه بفضل الله عز وجل. فهذا عطاء من الله سبحانه جل في علاه. أهل الصيام أحبتي في الله لهم الغرف العالية في جنة الله، كما أنه السبيل إلى الجنة والوقاية من النار، ويجعل بينه وبين النار خندق، وسبيل لدخول الجنة سبيل إلى أن يرتقي الإنسان. كلما استكثر الإنسان من الصيام في غرف الجنة بفضل الله سبحانه جل في علاه، كما في حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني فيها نعيم مقيم ببركة وزخرفة عالية بفضل الله عز وجل، وأعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهنا وتابع الصيام، الاستكثار من الصيام له أجره، صيام الفريضة له أجره، إن يكون الصيام عادة والإنسان بقى يستكثر من السنن له أجر أعلى بفضل الله، يصبح إنسان صوام صاحب صيام له باب الريان، وكذلك يرفع له هذه الغرف العالية لأنه بيستكثر من الصيام. يبقى الإنسان اللي استكثر أخذ أجر، والإنسان اللي هو فرط ففرط في خير كبير. فينبغي على الإنسان أن يعلم أهمية البذل وأهمية العطاء وأهمية استعذاب الصيام من أجل الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذه الأجور لما نستحضرها نستشعر أننا لا نريد أن نفرط في الصيام أبدا، بل إن الإنسان يستشعر الحزن إذا فرط في أيام يستطيع أن يتقرب بها إلى الله عز وجل بالصيام. الصائم له دعوة مستجابة لا ترد، الله أكبر، مع هذه الأجور العظيمة دعوة لا ترد بفضل الله سبحانه وتعالى. فليستكثر الإنسان، أليس لك عند الله حاجة؟ فمن بركة الصيام أنك وأنت صائم تستطيع أن تستكثر من الدعاء في أثناء الصيام، وكذا عند الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا بهذه ببركة الصيام. فدعوة الصائم بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعني مقبولة، له دعوة لا ترد. فلا ينبغي أن ننسى الاستكثار من الدعاء أثناء الصيام، فهذا من علامات قبول الدعاء بفضل الله عز وجل، يعني من أسباب الإجابة إنسان يدعو وهو صائم. كذلك تفطير الصائمين له أجره عند الله سبحانه وتعالى من باب إطعام الطعام. وبعض أهل العلم صحح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. وهذا يدخل في عموم إطعام الطعام كذلك، فالإنسان يستكثر ما استطاع من أعمال الخير، وتفطير الصائمين يؤجر بفضل الله، كأنه بيضم أجور إلى أجره بفضل الله عز وجل، فهو صائم وبيضم أجور إليه ببركة يعني فعل هذا الخير العظيم. فالصيام أحبتي في الله له فضله عند الله سبحانه وتعالى وله هذا الأجر العظيم، فلا ينبغي علينا أن نفرط فيه أبدا، بل ينبغي علينا أن نستكثر منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا قدر بقى وجاء وأتى الصيام في الحر، فهذه نعمة من الله على الإنسان، لأن الأجر إذا جاءت المشقة للإنسان والإنسان مش متعمدها لكن حدثت له مشقة طبيعية، فالأجر على قدر المشقة. أنا عايز أنبه على مسألة، إن أنا مش مطالب إن أنا أحدث المشقة لنفسي، لكن إذا حدثت المشقة للإنسان طبيعي، ففي هذه الحالة كلما وجدت المشقة زاد الأجر بفضل الله سبحانه، فالإنسان لا يبحث عن المشقة، لكن إن وجدت المشقة فهو يؤجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. وشوف الأجر العظيم، لذلك الرسول كان بيصوم نوافل في الأيام الحر الشديدة. شوف عبد أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. من شدة الحر اللي ماشي عامل كده، حط ايده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم في يوم زي ده، نافلة مش فريضة، وكذلك في سفر: وما منا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. فهكذا ليه؟ لأن له أجر عظيم. عن أبي موسى رضي الله عنه، وإذا إسناده حسن، قال حدث موقف لأبي موسى فيها هذا المعنى، قال: غزى الناس برا وبحرا، فكنت فيما غزى البحر، فبينما نحن نسير في البحر سمعنا صوتا يقول: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. فنظرنا يمينا وشمالا فلم نرى شيئا إلا لجة البحر، يعني سمع صوت: يا أهل السفينة قفوا، يبص يمين وشمال لا يجد شيئا. ثم نادى الثانية حتى فعل ذلك 7 مرات. قال أبو موسى: فلما كانت السابعة قمت فقلت: ما تخبرنا؟ أخبرنا بقضاء قضاه الله، أخبرنا إن كنت مخبرا، أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: أخبركم بقضاء قضاه الله تعالى على نفسه، أن من أعطش نفسه لله في يوم حار يرويه يوم القيامة. من أعطش نفسه لله في يوم حار يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى لا يمر عليه يوم حار إلا صامه رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك الإنسان يؤجر، استشعار هذا المعنى، هذه الأجور من الله سبحانه وتعالى، تخلي الإنسان يستعذب الصيام، بل يفرح بأن وجد صيام في وقت فيه بعض الحرارة، ليتحصل على الري الكامل في الآخرة بفضل الله. وهذا أصل إذ الجزاء، يعني يشهد لهذا المعنى أن الصائم له باب اسمه باب الريان، فالجزاء من جنس العمل بفضل الله. لما أظمأ نفسه لله في الدنيا كان جزاؤه الري في الباب، فما بالك فيما بعد الباب في جنة الله سبحانه جل في علاه. فهذا استحضار لبعض فضائل الصيام التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن فضائل شهر رمضان نفسه. أحبتي في الله، فمن استشعر ذلك إذا به يقبل بروحانية مختلفة على الصيام والقيام وأعمال الخير، فيستغل ما قبل رمضان ورمضان وما بعد رمضان في طاعة الله، ولا ينفك عن الصيام والقيام وفعل الخيرات ليؤجر عند الله سبحانه. فهلموا إلى طاعة الله أيها أحبة في الله، نفحة من نفحات الله أتت علينا إذا استغللناها حق الاستغلال أجرنا من الله عز وجل. فيا هنيئا للذي يستخدم هذه الأيام، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، رغم أنف هذا الذي أدرك رمضان فلم يغفر له، خاب وخسر الذي أتت عليه هذه النفحة العظيمة من الله فلم يفعل الأعمال التي تكون سببا لمغفرته. فهنيئا لمن صام وقام واستعد واستغل نفائس الأنفاس في طاعة الله. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر نظرا لانتهاء الوقت، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.